به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فقوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم جاء هكذا مطلقا من غير تقييد، فلم يقل جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جانب المعاملات، أو قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جانب العبادات، أو قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في تحصيل الجنات، بل قيلت هكذا مطلقة من غير تقييد. فدل هذا كما قرر المحققون على أن هداية القرآن عامة في أمور المعاش والمعاد، فإن الإنسان بهذا الكتاب القيم يقوم في الدنيا والآخرة، يقوم في الدنيا والآخرة، فما من صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا أتى عليها الكتاب إما إجمالا أو تفصيلا. فالإجمال كما في قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرنا بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي احتوت على الخير كله، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت لكم شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت لكم شيئا يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فجاء صلى الله عليه وسلم مصدقا لقول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بنا رحيم من أجلنا صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى عذابا على العباد، ولكن ليهديهم به إلى سبيل الرشاد بمنه وفضله وكرمه علينا سبحانه وتعالى. فجعل الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل ما يريد الإنسان من مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، من رحمات الدنيا وكذا من رحمات الآخرة. فهذا القرآن كتاب عظيم، فوليس من جملة المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وإنما هو صفة من صفات الرحمن، وإنما هو صفة من صفات الرحمن تحتوي على البركات وتحتوي على صالح الأعمال والنيات، يأمر بالبر والخير وينهى عن الإثم والشر، احتوى على بلاغة أعجزت البلغاء وعلى جزالة أفحمت الخطباء. فهؤلاء هم العرب الذين هم أرباب اللسان، الذين أوتوا من الفصاحة ما لم يؤت إنسان، لم يستطيعوا إلى هذا القرآن سبيلا، لم يتكلم أحدهم بكلمة من مثل هذا القرآن. فهذا القرآن تحدى الله تبارك وتعالى من ألان لهم الكلام كما ألان لداود الحديد. هذا القرآن الذي فيه خبر السابقين وقصص الماضين فيه العبر والعظات، فيه النور والبركات. هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بالتمسك به وبتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ووعدنا وضمن لنا في مقابل ذلك أن نبتعد عن جملة الفواحش والمنكرات، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولذكر الله أكبر، قال: أي ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. فالقرآن يثبت الفؤاد ويرشد العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك ولنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أراد أن يثبت فؤاده على الحق وأن ينصرف قلبه عن الخلق فليتمسك بالقرآن، وليجتهد في تلاوة القرآن، وليجتهد في تدبر القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بتدبر هذا الكتاب العظيم. فقال جل شأنه: فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن كثير رحمه الله: أفلا يتدبر هؤلاء القرآن بل على قلوب أقفالها. فالله تبارك وتعالى قد قسم الناس بهذه الآية إلى قسمين لا ثالث لهما في تدبر القرآن. أما القسم الأول فقسم يتدبر القرآن بقلبه وعقله، وأما القسم الثاني فقسم لا يتدبر القرآن، على قلبه قفل أعاذنا وإياكم الرحمن. وأما القسم الثالث عفوا، فقد قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى قسمين: قسم يتدبر القرآن، وقسم على قلبه قفل لا يتدبر القرآن. وقد قرر غير واحد من العلماء أن تدبر القرآن لا يكون أبدا ولا يمكن إلا بفهم معانيه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة الرسالة الفذة الجامعة المسماة بمقدمة في أصول التفسير، وكذا نص على ذلك الطبري رحمه الله كما في جامع البيان، وحرر ذلك السيوطي رحمه الله كما في الإتقان، وكذا غير هؤلاء من المحققين. فذهب هؤلاء ومن وغيرهم إلى أن القرآن لا يتدبر إلا إذا فهم معناه، فتدبر القرآن فرع عن علم معناه، فتدبر القرآن فرع عن علم معناه. ومن هنا يظهر أو تظهر أهمية دراسة علم التفسير. فعلم التفسير من الفصر أي الانكشاف، فامرأة سافرة أي متكشفة، فآية مفسرة أي مكشوفة موضحة مبينة للسائل أو السامع. فالتفسير هو الكشف والبيان عن معاني آي الرحمن، التفسير هو الكشف والبيان عن معاني آي الرحمن. فأهمية التفسير في تكمن في أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يتدبر القرآن إلا إذا فهم المعنى. ومثال ذلك في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا يمكن أبدا لإنسان كائنا من كان أن يتدبر في هذه الآيات التي نقرأها ليل نهار وصبح مساء إلا أن يعلم معناها. فلا بد أن يعلم ما معنى قل أعوذ برب الفلق، يعلم معنى أعوذ، ويعلم معنى الرب، ويعلم معنى الفلق، ويعلم كذلك معنى الغاسق إذا وقب، ويعلم معنى النفاثات في العقد. مثال آخر في قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يتخيل أبدا أن الإنسان من الممكن أن يتأمل ويتدبر في معنى هذه الآيات إلا إذا علم معنى الصمد. علم معنى الصمد، ما معنى أن الله صمد سبحانه وتعالى، وما معنى لم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة متواترة ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى هذا الكلام، وما معنى الكلام الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده الآيات. فما معنى الهمزة، وما معنى اللمزة، وما معنى الذي، ومن هو الذي جمع مالا تعدده؟ كذلك لا يتخيل أبدا أن الإنسان يتأمل ويتدبر في قول الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. الآيات، فهذه جملة من الآيات التي فيها الكثير من المعاني البينات التي لا يمكن لإنسان أن يقف عليها وأن يتأمل فيها وأن يبكي من قراءتها إلا إذا علم معناها وإلا إذا تأمل في فحواها. فلابد للإنسان يا رحمكم الله أن يكثر أن يفهم معاني القرآن، وأن يكثر من التأمل والتدبر في آي القرآن، فإن هذه من المقاصد العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المكلفين. ولذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما يقولون: كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلمها ونعلم ما فيها من العلم والعمل. فكان الرجل فيهم يمكث في الصورة الواحدة السنين والسنين حتى يفرغ منها، لأنه يحاول أن يفهم معانيها وأن يتدبر في مراميها. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مكث 8 سنين يحفظ سورة البقرة. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أي عظم في أعيننا وارتفع شأنه. أما في زماننا فكثير من الناس يحفظ القرآن، كثير من الصبيان يحفظ كلام الرحمن، ولكنه لا يكبر في أعيننا ولا يكون له كبير القدر في قلوبنا، لأنه يحفظ الحروف وربما ضيع الحدود. فالواجب على الإنسان أن يتأمل ويتدبر في معاني كلام الرحمن. وهنا تكمن أهمية هذا العلم العظيم، هذا العلم الذي صنف فيه المصنفون وبرع فيه المحققون، وكل ولكل وجهة هو موليها في كتابه ومصنفه. فمنهم من فسر القرآن من وجهة إيمانية، ومنهم من فسر القرآن من وجهة عقدية، ومنهم من فسر القرآن من وجهة لغوية بلاغية، ومنهم من فسر القرآن من وجهة إعرابية نحوية، ومنهم من فسر القرآن من وجهة فقهية، ومنهم من فسر القرآن من وجهة صرفية لغوية، ومنهم من فسر القرآن من وجهة أصولية، فلكل وجهة وجهة هو موليها. والكتب المصنفة في هذا الفن كثيرة وكثيرة جدا، ومن أعظم الكتب التي من الممكن أن ينصح بها المبتدئون من أمثاله كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله، فهذا كتاب ركز فيه مصنفه على المعاني التربوية الإيمانية حتى في آيات الأحكام، فتجده يخرج الفوائد والعبر والعظات التي يرقى بها إيمان القارئ، التي يرقى بها إيمان القارئ، وهو كتاب يسير في عبارته، عميق جدا في معني. وكذا من الممكن للمرء أن يطلع على شرح فضيلة العلامة المحقق محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى ومتعنا بعمره وعلمه، في شرحه على كتاب كشف المشكل لابن أبي طالب، لأبي طالب المكي رحمه الله تعالى، فقد يعني قرأه الشيخ وعلق عليه بما فتح الله تبارك وتعالى به عليه في هذا الكتاب، وهو كتاب نافع في غريب القرآن. من الممكن لإخواني أن يقفوا على شرحه لفضيلة الشيخ حفظه الله ويستفيدوا من علمه بإذن الله تبارك وتعالى. وكذا من الكتب المصنفة العظيمة في هذا الفن، وتصلح أيضا لمن بدأ في الاطلاع والقراءة على في علم التفسير، مختصر تفسير ابن كثير المسمى بعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لفضيلة المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فهذا كتاب أيضا مختصر في مختصر لتفسير ابن كثير، أتى فيه المختصر رحمه الله تعالى على فوائد التفسير النافعة التي تهم أو التي ترشد القارئ لما جاء مجملا في هذا التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني الكلام في عن كتب التفسير كما بينت آنفا يعني كلام طويل الذيل، إذا يعني شرعنا فيه طال بنا المقام، ولكن نكتفي بإذن الله تبارك وتعالى بهذا التنويه. ولما قدمنا من أهمية دراسة علم التفسير وأهمية تدبر القرآن، وأن تدبر القرآن فرع عن علم معناه، يعني بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في تفسير ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل، نحاول أن يعني سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن يعني نيسر فيه العبارة ونوجز فيه الإشارة، ونأتي فيه على مجمل المعاني العقدية والتوحيدية والتربوية والسلوكية التي تحتوي التي احتوت عليها الآيات بإذن الله عز وجل. وبدأ لي في هذا المقام أن أبدأ بتفسير فاتحة الكتاب وكذا، ثم نطبعها بإذن الله تبارك وتعالى بتفسير جزء عامة، لأن الملاحظ على كثير من المتسننين وعلى كثير من السالكين إلى الله تبارك وتعالى أنهم لا يهتمون بفهم معاني القرآن ولا يشغلون أوقاتهم بهذا الأمر، في حين أننا لو تأملنا في أحوال السلف لوجدنا أنهم كانوا يهتمون بهذا الباب اهتماما بالغا. فهذا عكرمة قد عرض القرآن كاملا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكذا مجاهد عكف على الجلوس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى وقف معه على كل آية من آي القرآن يسأله أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. وكذا أبو الجوزاء رحمه الله تعالى لازم وجاور ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 12 سنة يسأله عن آي القرآن حتى أتم عليه القرآن كاملا. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه المطايا لرحلت إليه. فهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. كان يقرأ تلامذته القرآن، فكان يعلم علقمة والأسود وغيرهما من أئمة التابعين والمفسرين الذين نقلوا إلينا علوم الصحابة والصالحين. فالشاهد أنه لا بد للإنسان أن يهتم بالقرآن وأن يفيق من غفلته ويستمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا أمر يعني عظيم الشان ومن المقاصد التي خلق الإنسان من أجلها، كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان إذا لم يعبد الله بالقرآن فلا عبد الله. فإن من أعظم الأبواب، بل هو أعظم الأبواب على الإطلاق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتمسك الإنسان بالقرآن يعني تلاوة وتدبرا وعملا بما فيه ودعوة إلى ما فيه. هذا أمر مهم جدا. ولذا قال الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فمن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يفرح بالقرآن فلا فرحه الله، ومن لم يهنأ بالقرآن فلا هنأه الله، ومن لم يرغب في القرآن فلا رغبه الله. فالقرآن إن لم يكن أمامك كان خلفك، فإن كان أمامك قادك إلى الجنة، وإن كان خلفك أعاذنا الله وإياكم ساقك إلى النار. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالله تبارك وتعالى يضل الإنسان بالقرآن إذا فسق عن أمر ربه. فلا بد يا رحمكم الله أن تستمسكوا بهذا الكتاب العظيم، وأن تشغلوا أوقاتكم بالتأمل في هذا الكتاب العظيم. لأن القلب إذا لم ينشغل بالحق شغل بالباطل على ما قرره العقلاء. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني نبدأ بتفسير فاتحة الكتاب. ويعني أنا كنت يعني أبدأ بتفسير الجلالين للإمامين العظيمين، الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، وكذا الإمام جلال الدين السيوطي وهو تلميذ المحلي رحمه الله تعالى. كنت سأشرع في شرح هذا الكتاب لما فيه من الفوائد العظيمة والبحوث النافعة. فإن العلماء بيّنوا بأن هذا التفسير هو لب لباب التفسير، بل نص حجي خليفة عفى الله عنا وعنه في كشف الظنون على أن هذا التفسير هو لب لباب التفسير، لأن كل لفظ وضع في تفسير الجلالين فإنما وضع بعد بحث وتحقيق وتنقيح وتحرير للآية ثم وضع هذا اللفظ على ما فيه من بعض البدع الأشعرية التي نوه عليها العلماء وبينوها. ولكني بعد التأمل وجدت أن هذا الكتاب سيكون يعني صعبا مشكلا على بعض السامعين، لأنه يحتوي على جملة من المباحث النحوية ومن المباحث الصرفية وكذا من يحتوي على جملة من البحوث اللغوية التي تتعلق بعلم الاشتقاق ونحو ذلك، وكذا يحتوي على بعض النكت العقدية الدقيقة والدقيقة جدا، ولسيما في التعامل مع المذهب الأشعري. فلما وجدت أن الأمر كذلك، بدأ لي أن يعني أسهل الأمر على إخواني السامعين، ويعني أن نعرض التفسير من خلال المصحف. فبإذن الله تبارك وتعالى الرجاء من إخواني أن يفتحوا معي المصحف ويحاولوا أن يقيدوا ما يقف عليه من فوائد، إن كان ثم فوائد في الكلام ولا أظن ذلك يعني، فإن وقفوا على فوائد يقيدوها ويكتبوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب. وإنما أنا في هذا السياق بمثابة الناقل لأقوال العلماء، فإني لست بالمجتهد في التفسير، ولست بالعالم في علم التفسير، ولست بطالب العلم في هذا الفن كذلك، وإنما أنا يعني ناقل لكلام العلماء في هذا الصدد، لا أزيد عليه ولا أنقص بإذن الله عز وجل. فبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بفاتحة الكتاب، فأقول مستعينا بالرب الوهاب سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى ابتداء قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيجمل بالقارئ القرآن إذا بدأ في قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه صور للاستعاذة وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها كما هو معلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسر في الأمر بالاستعاذة عند بداية تلاوة القرآن كما قال العلماء أن الإنسان إذا شرع في تلاوة القرآن تعرض له الشيطان لما انقدح في علم الشيطان من مكانة هذا الكلام. فإن الشيطان كما جاء في صحيح مسلم إذا ذكر الله تبارك وتعالى تصاغر حتى كان كالذباب، وإذا غفل المرء عن ذكر الله سبحانه وتعالى تعاظم الشيطان حتى يصير كالبيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل حينما عثرت دابته فقال تعس الشيطان. وكانت عادة العرب أنهم إذا وقعوا في بأس سبوا الشيطان، فقال الصحابي الجليل تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن فليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب فما ظنكم يا رعاكم الله بأن الشيطان إذا تصاغر ببسم الله، فما ظنكم بما يحدث للشيطان إذا قرئ كلام الله فلما انقدح في علم الشيطان لأن هذا القرآن ينغص عليه الوسوسة ويبعده عن المكلف بحول الله وقوته، إذا رأى أن المكلف بادر إلى تلاوة القرآن هرع إليه مسرعا ووسوس إليه منفرا له عن القرآن. فلذا قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة هي طلب العوذ، وهي الاستجارة كما قال العلماء. فالإنسان إذا استعاذ بالله فهو يستجير به سبحانه وتعالى. فأعوذ بالله أي أستجير بالله من الشيطان الرجيم، هذا العدو الأثيم الذي وقف لك كل مرصد وتحايل عليك بأنواع الحيل وبادر إليك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فأراد أن ينكد عليك عيشك وأراد أن يجعلك في زمرة الخاسرين كيدا منه لأبينا آدم ولذريته من بعده، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان عدو للإنسان، فكما أن الشيطان عدو للإنسان وجب على الإنسان أن يتخذه عدو كما قال أن يتخذه عدوا كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. فأمرنا الله تبارك وتعالى بمعاداة الشيطان، لأنه لا يريد بأهل الإحسان إلا الشر أعاذنا الله وإياكم. فالشيطان هو كل متمرد من بني جنسه، فالكلب الأسود شيطان، وكل من تمرد من بني جنسه يسمى شيطانا في لسان العرب. فالشيطان من شطن، والشطن هو الحبل البعيد الأطراف، يعني إذا ابتعد طرفان طرف الحبل يسمى شطن. فشطن أي بعد عن الخير، فالشيطان بعيد عن كل خير، لا يريد بالإنسان خيرا أبدا، وإنما يتربص به الدوائر فيوقعه في الفواحش والمنكرات إن لم يكن في المكفرات والشركيات. فهو يحب أن يعصى الله، يحب أن يكون سببا في إدخال العباد في عذاب الله وفي لعنة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى قد توعد هذا الشيطان، فقال الله تبارك وتعالى: القريب من عباده المحسن إليهم جل وعلا، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالشيطان ليس له سلطان على العباد إلا ما كان من سلطان الوسوسة، فهذا هو سلطان الشيطان، يلقي الخطرات في صدر الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل جل وعلا: الذي يوسوس في قلوب الناس، وإنما الذي يوسوس في صدور الناس. فغاية ما يفعل الشيطان أنه يلقي الخطرات والوساوس في صدر الإنسان فيجعلها تصول وتجول. فإذا استعاذ هذا الإنسان من الرب، إذا استعاذ هذا الإنسان من الشيطان أعاذه الرب الرحمن سبحانه وتعالى، وصرف عنه هذا الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكما قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا الله سبحانه وتعالى وتذكروا وعد الله ووعيده، فإذا هم مبصرون قد انجلت لهم الحقائق، فعلموا أن هذه الخطرات من جملة التلبيسات التي يلقيها الشيطان على نفس الإنسان، فابتعدوا عن ذلك وعصمهم الله تبارك وتعالى من هذا الفتان أعاذنا الله وإياكم منه. فالشيطان يقول في نهاية الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أي وما كان لي عليكم في الدنيا من سلطان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. تنظروا إلى هذا الخطاب المشين الذي يشعر الإنسان بالخجل في هذا السياق العظيم. هذا الشيطان يتبرأ من بني الإنسان الذين اتبعوه في الدنيا فيقول لهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أما الله فسلطانه على العباد بالحجة والبيان والأحكام والقرآن، أما الشيطان فليس له سلطان على العباد لا بحجة ولا ببيان ولا بأحكام ولا بقرآن، إلا ما كان من جملة الخطرات والوساوس والتلبيسات التي ترد على صدر الإنسان وعقله. فلذا قال الله تبارك وتعالى آمرا عباده في بداية قراءة القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الذي صفته أنه رجيم، أعاذنا الله وإياكم. ورجيم هي على وزن فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، ولعين بمعنى ملعون، فرجيم أي مرجوم. والرجم لغة هو الرمي، والرجم لغة هو الرمي، والرمي يكون بالقول أو بالفعل، فإن الإنسان إذا رمي بالسب فقد رجم، كما قال الله تبارك وتعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذه قالها أبو إبراهيم لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال العلماء: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأشتمنك. فالرجم بالقول أي الشتم. فهذا الشيطان اللعين أعاذنا الله وإياكم منه قد رجم بكلام الله سبحانه وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى: فاخرج منها مذءوما مدحورا، وقال الله تبارك وتعالى: فاخرج منها إنك من الصاغرين، فرجمه الله تبارك وتعالى بلعنه إياه، ورجمه الله تبارك وتعالى بهذا القول الذي لزمه إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وكذا فإن الشيطان قد رجم بالفعل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فإن الشيطان إذا أراد أن يسترق السمع فصعدوا على بعضهم البعض هكذا كالدرج أو السلم حتى انتهوا إلى الملأ الأعلى، فإذا أرادوا أن يسترقوا السمع فيسمعوا الغيب الذي تكتبه الملائكة، جاء شهاب من السماء فحرقهم عن بكرة أبيهم. فهذا رجم حقيقي يرمى به الشيطان فيحرق بحول الله وقوته. فإن هذا الشيطان رجيم بالقول ورجيم بالفعل، قد لعنه الله تبارك وتعالى وأرسل عليه زينة السماء إحراقا له ودفعا لذريته عن استراق السمع. فإن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيقين ابتعد عنه الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى: إنه سميع عليم، سبحانه وتعالى سميع لنزغ الشيطان، عليم بحال الشيطان معك. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في كلام عظيم يعني معناه: أن الله تبارك وتعالى أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان، وسر هذا الأمر أن العبد لا يرى الشيطان، أن العبد لا يرى الشيطان، فلما كان العبد المؤمن لا يرى الشيطان استعاذ من الشيطان بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، فإن الله تبارك وتعالى يرى الشيطان والشيطان لا يراه. وهذا العبد المؤمن المسكين يراه الشيطان وهو لا يرى الشيطان، فإن استعاذ العبد بربه الرحمن فقد استعاذ بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهذا فيه كمال قدرة الله تبارك وتعالى على الشياطين، فإنه يملك القدرة سبحانه وتعالى على دفع الشياطين وكبتهم وإزهاقهم وإبعادهم عن أوليائه المؤمنين، فيعصم العبد من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما دامت السماوات والأرض، كما جاء في غير حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته، قال فيه الشيطان للرب سبحانه وتعالى: وبعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فإن الشيطان لا يريد بالإنسان إلا يعني الشر، ولا يريد بالإنسان إلا أن ييأس ويبلس من رحمة الله، كما أبلس هو حتى سمي بإبليس، لأنه أبلس من روح الله تبارك وتعالى، وقنط من روح الله عز وجل، وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بعدما لعن وبعد و يعني طرد من الجنة حينما أبى واستكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الاستعاذة. ثم قال الله تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فاتحة الكتاب سميت بأسماء عددة، أشهر هذه الأسماء كما جاء في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أنها سميت بالسبع المثاني، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففاتحة الكتاب هي السبع المثاني لأنها سبع آيات بإجماع العلماء، خلافا لمن شذ منهم في عدها أقل أو أكثر. ففاتحة الكتاب سبع آيات بإجماع، ثم اختلف هل البسملة آية منها أو لا، على خلاف بين الشافعية والجمهور في هذا الباب. الشاهد أن من أسماء الفاتحة التي وردت في هذه الآية أنها هي السبع المثاني، فهي سبع من الآيات سنيت فيها الكلمات، سنيت فيها الكلمات، جعلت هكذا كالمثنى. فقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسنيت فيها الآيات وسنيت فيها الكلمات، ولذا سميت بالسبع المثاني. والقرآن كله مثاني، كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالقرآن مثاني سنيت فيه الأخبار، وثنيت فيه الأحكام فأخباره كلها صدق، فلا يناقض فلا يكذب بعضها بعضا، وأحكامه كلها عدل فلا يناقض بعضها بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكلام الله تبارك وتعالى راجع إما إلى الأخبار وإما إلى الأحكام أو الإنشاء، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أسماء الفاتحة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بفاتحة الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب لأنها جعلت فاتحة لكتاب الله عز وجل. فإن فكأنها هي التي ابتدأت أو ابتدأ بها الكتاب، ولذا سميت بالفاتحة، ولذا سميت بالفاتحة لأنه افتتح بها كتاب الله تبارك وتعالى. وجرت العادة في لسان العرب أنهم يفتتحون الخطب البليغة والمواعظ يعني الجميلة بما يسمونه بالديباجة، فكانوا يتنافسون فيما يسمى ببراعة الاستهلال، فكانوا يتنافسون في هذا الأمر. فكان أحدهم إذا أراد أن يتكلم ابتدأ بمقدمة أجمل فيها ما يريد أن يفصل في كلامه، إذا أراد أن يتكلم تكلم بمقدمة مجملة يجمل فيها ما سيفصل بعد ذلك في كلامه، وهذا يسمى ببراعة الاستهلال. وهذه الفاتحة قد احتوت في معانيها على براعة في الاستهلال منقطعة النظير، فقد أتت الفاتحة على ما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى من الخبر والإنشاء. فإن كتاب الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص: يرجع إلى خبر وإنشاء. فأما الخبر فإما خبر عن الله سبحانه وتعالى، وإما خبر عن خلق الله سبحانه وتعالى. وأما الإنشاء فهو الأمر والنهي والإباحة. فرجع القرآن إلى الخبر عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، والخبر عن خلق الله، وهذا هو قصص أهل التوحيد وحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة، والأحكام والأوامر والنواهي، وهذه لوازم هذا التوحيد، وهذه لوازم هذا التوحيد. فرجع القرآن إلى توحيد الله وقصص أهل التوحيد ولوازم هذا التوحيد. والفاتحة احتوت على هذا جميعا، فابتدأت بالخبر عن الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه كلها آيات فيها الإخبار عن الرب الكريم سبحانه وتعالى، وعن صفاته، وعن مجمل صفاته سبحانه وتعالى، بأن الحمد مستحق له جل وعلا، وبأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه الرحمن والرحيم، وأنه هو الملك والمالك ليوم الدين سبحانه وتعالى. فهذه صفات جامعة، صفة الألوهية وصفة الربوبية وصفة الملك والملكوت. فكما أن الله تبارك وتعالى افتتح بها كتابه فقد ختم بها كتابه جل وعلا، كما أشار له لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين من كتاب بدائع الفوائد، فقال رحمه الله في بأن الله تبارك وتعالى قد بدأ الكتاب بذكر الله وبذكر الرب وبذكر الملك سبحانه وتعالى، واختتم كتابه جل وعلا بقوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فختمه كذلك بربوبيته سبحانه وتعالى وبإظهار ملكه وملكه لهذه المخلوقات سبحانه وتعالى وبإظهار ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فاحتوت هذه الكلمة على لوازم التوحيد من عبادة الله سبحانه وتعالى والاستعانة به جل وعلا في أمور المعاش والمعاد. ثم قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه الآية أو هذه الآيات فيها ذكر أهل التوحيد وفيها الأمر بالاقتداء بأهل التوحيد والبعد عن أهل الشرك والضلال من اليهود والنصارى وغيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلذلك أتت الفاتحة بهذا الأمر، كما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة مدارج السالكين على مجمل ما فصل في القرآن، فإن القرآن يدور على توحيد الله وعلى قصص أهل التوحيد وعلى لوازم هذا التوحيد، فأجملت هذه المحاور الثلاثة في فاتحة الكتاب، وهذا استفتاح يعني قمة في البراعة وقمة في البلاغة من ربنا سبحانه وتعالى، تحدى به العرب وأسكتهم وأفحمهم إفحاما أكيدا، استفتاح يعني بليغ على ما ترون أجمل فيه ما جاء مفصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ف يعني يعني بإذن الله تبارك وتعالى يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على إخواني، ونبدأ من المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى بشرح البسملة وشرح هذه السورة العظيمة التي سميت بأم القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فسميت هذه السورة بأم الكتاب وأم القرآن، وكأن القرآن تولد عنها كما أشار غير واحد من المحققين، فيعني وكأنها بمثابة الأم للقرآن بمثابة الحاضنة للقرآن، فالفاتحة أجمل فيها ما جاء مفصلا في القرآن، ولذلك سميت بأم القرآن وأم الكتاب. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وعملا بأحكامه وتطبيقا لشرعه وذكرا لأمره وتدبرا في كلامه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان يعني ثم أسئلة في يعني دقائق يسيرة حتى لا نطيل، فتفضلوا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا سائل يقول ما حكم الاستعاذة والبسملة في المقرأة، يعني هل كل واحد يقرأ الاستعاذة أو يستعيذ ويبسمل، أم يكتفي يكتفى بواحد؟ الذي عليه أهل الأداء في هذا الأمر أن الاستعاذة تصدر من القارئ الأول في المقرأة، أن الاستعاذة تصدر من القارئ الأول في المقرأة. أما البسملة فيشرع لكل أحد أن يبسمل في بداية القراءة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا سائل يقول: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ اعلم رحمك الله أن العلماء قد أجمعوا على أن البسملة ليست من سورة براءة، وأجمعوا كذلك على أنها ليست على أنها آية من سورة النمل في قوله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا فيما وراء ذلك، هل البسملة آية من الفاتحة ومن غيرها من الصور أم لا؟ أقوال للعلماء. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من فاتحة الكتاب، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن خزيمة رحمه الله تعالى وحسنه بعض العلماء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي آية منها، أي البسملة، وهي آية منها، أي وهي آية من الفاتحة. وذهب جمع من العلماء على أن إلى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من الصور مطلقا. وذهب جملة من العلماء على أن البسملة آية من القرآن أنزلها الله تبارك وتعالى للفصل بين الصور، ولكنها ليست بآية من كل صورة، فهي آية من آيات القرآن، ولكنها ليست بآية من كل صورة، فلا تعد من آيات الصورة، ولكنها من آيات القرآن. وهذا الذي ذهب إليه جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن قبله ابن خزيمة رحمه الله وابن قدامة رحمه الله في آخرين من المحققين. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سورة 30 آية شفعت لصاحبها في قبره. فهذه السورة هي سورة تبارك، وسورة تبارك هي 30 آية بإجماع الذين عدوا آيات القرآن من غير البسملة. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم عد البسملة من آيات تبارك. وعلى هذا فالبسملة آية من القرآن، ولكنها ليست بآية من سور القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الأخ السائل يقول: ما هو الراجح في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟ طبعا هذه المسألة من المسائل المشكلة جدا عند الفقهاء، ومن المسائل التي أفردت بالتصنيف، تصنف فيها البخاري رحمه الله جزء القراءة خلف الإمام، وذهب فيه إلى أن قراءة الفاتحة واجبة خلف الإمام في السرية والجهرية على حد سواء، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وصنف شيخ الإسلام مصنفا في هذه المسألة أيضا اللي هي الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام، ورد في هذا المصنف على جزء القراءة للإمام البخاري، وذهب فيه إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليست بواجبة. وطبعا وذهب الأحناف إلى أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة أصلا لا في السرية ولا في الجهرية، هذا مذهب الأحناف. ولكن نحن نتكلم الآن على مذهب الشافعية في مقابل مذهب المالكية والحنابلة. فالظاهر والله تعالى أعلى وأعلم من هذا الخلاف، طبعا قول من قال بأن قراءة الفاتحة في الجهرية ليست بواجبة هذا قول وجيه عليه أدلة، وقول من قال بأن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية على حد سواء هذا أيضا قول وجيه، ولعل هذا القول أقوى من القول السابق. ويدل على هذا القول هو مذهب البخاري رحمه الله ومذهب الشافعي رحمه الله، والذي مال إليه فضيلة العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع تقويته لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ ابن عثيمين قوى اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة ثم خالفه لقوة الدليل على مذهب البخاري في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه النسائي رحمه الله وحسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وهذا وسبب الخلاف في التعامل مع هذا الحديث. ويعني هذا الحديث للأمانة العلمية ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وحسنه بعض تلامذته كفضيلة العلامة مشهور آل سلمان حفظه الله تعالى، وقد سألته بنفسي عن هذا الحديث فقال يحسن، فقال يحسن، أي أن هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر، وهي صلاة جهرية بإجماع، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام فقرأ معه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته ما لي أنازع القرآن، من أراد أن ينازعني فلا ينازعني إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فلا ينازعني إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا نص في محل الخلاف كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا نص في محل الخلاف. وعليه فالأولى والأفضل والأورع والأحوط للمصلي أن يقرأ بفاتحة الكتاب ولو في نفسه كما قال أبو هريرة رحمه الله تعالى كما جاء في صحيح مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. ومتى تقرأ لمن قال أنها واجبة؟ تقرأ بعد فراغ الإمام مباشرة والتأمين، يعني بعد تأمينك وراء الإمام تشرع في قراءة الفاتحة إن شاء الله. وطبعا إذا سكت الإمام وترك فترة لقراءتها وجب على الجميع أن يقرأ. وهل تبطل الصلاة لمن لم يقرأ الفاتحة؟ نعم تبطل الصلاة على مذهب الشافعي والبخاري من قبل الإمام، من بعد الإمام الشافعي، يعني تبطل الصلاة على مذهب من يقول بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب حتى في الصلوات الجهرية. ولكن يعني من أخذ باختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا ينكر عليه، لأن هذه المسألة قد تنازع فيها الصحابة أنفسهم، فذهب أبو هريرة إلى وجوب القراءة وخالفه في ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذه المسألة واسع فيه سعة، ولكن الأحوط أن يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو الأحوط في هذا الباب. إن لم يترك الإمام وقتا لقراءتها وجب على من يأخذ بالوجوب أن يقرأ حتى ولم لو لم يترك، يعني حتى ولم يترك وقت للقراءة وجب عليه أن يقرأ سواء ترك أو لم يترك. أي نعم تقرأ معه، ولكن تقرأ في نفسك من غير جهر بالقراءة. وهل هناك قول بأن يقرأها مع الإمام؟ نعم ذهب بعض الفقهاء إلى هذا القول، ولكن هذا القول يعني ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هذا القول يعني لا دليل عليه من جهة الأثر، وإنما هو من جهة التعليل، يعني هذا القول ليس من جهة الدليل ولكنه من جهة التعليل. فما جاء من جهة التعليل لا يكون في القوة، لا يكون في قوة ما جاء من جهة الدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سائل يقول ما حكم جئت الصلاة متأخرا وكانت صلاة جهرية، فهل الواجب لا أفهم السؤال. أي نعم، إذا كانت هذه الصلاة صلاة جهرية فله أن يفعل ذلك، يعني من جاء للصلاة متأخرا وكانت هذه الصلاة صلاة جهرية فله أن يفعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، له أن يقرأ ويجهر بالصلاة. هذه سائلة تقول ما فائدة قراءة الفاتحة على الأموات؟ طيب هو الأولى بهذا السؤال أن يعدل إلى ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات ثم ننظر في الفائدة. فقراءة الفاتحة على الأموات هذا أمر لا أصل له في شرع الله، كما قال ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا أمر لا أصل له في شرع الله، تعيين الفاتحة بالذات في القراءة على الأموات في طبعا في أماكن العزاء وأمام القبر وعند زيارة القبور ونحو ذلك، هذا أمر لا أصل له في شرع. ولكن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات هذه مسألة تنازع فيها العلماء، قد ذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن قراءة القرآن ينتفع بها الأموات ويأخذون ثوابها إذا أهدي لهم بإذن الله عز وجل. ما الفرق بين ترك الركن والواجب كقراءة الفاتحة في بطلان الصلاة؟ الفرق بين الركن والواجب أن ترك الركن في الصلاة يبطلها إجماعا، والأركان كالركوع والسجود والاطمئنان وبين السجدتين ونحو ذلك، فمن ترك ركنا في الصلاة بطلت صلاته، أما من ترك واجبا فعليه سهو ولا تبطل صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى في التشهد الأول فلم يعد الصلاة وسجد سهوا قبل السلام عليه الصلاة والسلام. أما طبعا من ترك الواجب عمدا فأيضا هذا مبطل للصلاة على ما قرره الأصوليون، يعني ترك الواجب عمدا أيضا يبطل الصلاة. هل أتغنى بقراءة الفاتحة في الصلاة عندما أكون إماما؟ الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على يعني التغني الذي يقصده السائل، فالتغني طرفان ووسط، التغني بالقرآن عند قراء القرآن طرفان ووسط، فطرف يتغنى بالقرآن فيبالغ في الألحان ويمطط في الكلمات وبغض النظر عن يعني تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ونحو ذلك من الأشياء المهمة في تلاوة القرآن، فتجد يتغنى يعني على صورة الغناء، ف يعني ينزل بذلك ينزل بهذا الفعل عن سمت القراء المتقنين الذين يقرؤون القرآن بالخشوع والسكون، وطرف آخر يعني يتشدق في تحقيق الحروف ويبالغ في إظهار هذا الأمر ويظن أن هذا هو التغني المقصود. والوسط هو الوسط وهو الخير في كل شيء، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، حينما قال بأن التغني بالقرآن طرفا وسط، ثم بيّن أن الوسط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. فالتغني بالقرآن هو أن تقرأه على جهة الخشوع والسكينة والهيبة والوقار، محققا لحروفه، مجودا لوقوفه، يعني معظما لمعانيه وما إلى ذلك من الأشياء التي تتعلق بآداب القراء، كما بين ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملات القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. هل التشهد الأوسط سنة أم واجب؟ الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن التشهد الأوسط واجب، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له سهوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وما تركه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم في صلاته. الفاتحة، هذا السائل يقول: لماذا قال الشافعي والبخاري عليهما رحمة الله ببطلان الصلاة من ترك قراءة الفاتحة وهي عندهما واجبة؟ الصلاة قراءة الفاتحة عند الشافعي والبخاري ركن في الصلاة سرا وجهرا، ركن وليست واجب. يعني الفاتحة عند الشافعي ركن من أركان الصلاة، من تركها بطلت صلاته. ما حكم الصلاة إذا كان الإمام يصلي بسرعة والمأموم لا يستطيع إدراكه؟ هذه مسألة يعني الجواب عنها يختلف باختلاف تفسير عدم الاستطاعة في هذا المقام. فإن كان لا يستطيع إدراكه بحيث أنه يفوت الاطمئنان في الصلاة، يعني لو سرعة الإمام بتؤثر في الاطمئنان المأموم في الصلاة، فهذا الإمام الصلاة وراءه لا تجوز، فالصلاة وراء هذا الإمام لا تجوز بحال من الأحوال، لأنه يبطل صلاة المأموم. أما إذا كان لا يستطيع إدراكه بمعنى أنه يطمئن في الصلاة ولكنه لا يستطيع إتمام مثلا الفاتحة، لا يستطيع التسبيح بالقدر المرغوب فيه، لا يستطيع إتمام التشهد، فهذا صلاته صحيحة، والأولى أن يبحث عن إمام غيره يطمئن في صلاته فيصلي بالخشوع والسكينة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الأخ حبيب سائل يقول: لو نسي الإمام التشهد الأوسط ووقف ثم نبهه المأمومون فجلس، فما حكم الصلاة؟ هذه المسألة تنازع فيها الفقهاء، والذي عليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله وكثير من المالكية على أن الإمام إذا قام من التشهد الأوسط فشرع في فاتحة الكتاب ثم نبه فجلس، فصلاته باطلة في هذه الحالة. وهذا الحكم عند الفقهاء ليس مبنيا على الدليل، وإنما استنبطوه ووجهوه من التعليل، وذلك لقولهم بأنه شرع في ركن ونزل إلى واجب. يعني الإمام إذا ترك التشهد الأول وهذا واجب، ثم قام وشرع في الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام، هي ركن قولا واحدا، فقالوا بأنه إذا فعل ذلك انتقل بذلك من الركن إلى الواجب، فأبطلوا صلاته لهذا المعنى. فأما إذا لم يشرع الإمام في الفاتحة ونبه وجلس سريعا، فصلاته صحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. والأولى طبعا أن يعلم الأئمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للإمام أنه إذا استقام واستتب قائما فلا يجوز له أن يرجع مرة أخرى، فليتم صلاته ثم فليسجد سجدتي السهو قبل السلام. أما إذا قام ولم يستتم قائما فله أن يرجع حتى ولو قام، يعني ما دام ظهره لم يستتم ولم يستقم فله أن يرجع إلا أن يستقيم ظهره، فحينئذ فالسنة أن يظل قائما ويكمل ويستأنف صلاته، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا إذا أدرك المأموم الركوع تحسب ركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة عند من قال أنها ركن؟ هذا سؤال جيد جدا، وهذا السؤال استدل به العلماء الذين قالوا بأن الفاتحة ليست بركن، ولا سيما في الصلوات الجهرية، استدلوا بهذا الفهم على أن الفاتحة ليست بركن. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من دخل في صلاته راكعا بإعادة الركعة أو بالإتيان بركعة، وهو لم يقرأ الفاتحة، فاستدلوا بذلك على أن الفاتحة ليست بركن. وهذا الاستدلال لا يتم لصاحبه، لأنه لا اجتهاد في مورد النص، فالنص أخبرنا بأن صلاة من أدرك الصلاة في حال الركوع صحيحة، يعني من أدرك الصلاة أو من أدرك القوم وهم راكعون فقد أدرك الركعة، فهذا قد جاء به النص ونص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد حينئذ في مورد النص. وقد جاء نص آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك قراءة الفاتحة فلم يقرأها فصلاته خداج أو لا صلاة له، كما جاء في روايات هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سؤال يقول: من أدرك ركوع الشيخ هل تحسب له ركعة؟ نعم تحسب له ركعة. والدليل على ذلك، الدليل على إدراك الصلاة بالركوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الصحابي الجليل الذي سمع إقامة الصلاة فولى مسرعا مهرولا وركع دون الصف حتى يدرك الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراهم من وراء ظهره، وهذه كانت من معجزاته عليه الصلاة والسلام، قال له: يا فلان ما حملك على ما فعلت؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما فرغ من صلاته: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة. قال العلماء: زادك الله حرصا ولا تعد، أي زادك الله حرصا على إدراك الركعة ولا تعد إلى الهرولة مرة أخرى إذا سمعت إقامة الصلاة. ولذا جاء في الأثر الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل المسجد فوجد الناس ركوعا ركع دون الصف ثم دخل الصف وهو راكع، كان يركع حينما يدخل من عند الباب مباشرة، كان يركع يكبر ويركع ويدب في الصف راكعا، وكذا فعل غير واحد من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من التابعين في آثار أوردها عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه كذلك بالأسانيد الصحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما القدر من الطمأنينة التي تكون به الصلاة صحيحة؟ ضابط الطمأنينة عند العلماء هو أن يستقر كل عظم في مكانه، أن يستقر كل عظم من عظام الإنسان في مكانه. فإذا استقر جسد الإنسان واطمأن لهذا الاستقرار فهو بذلك قد حصل الطمأنينة في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سائل يسأل عن المد في قوله تعالى ولا الضالين، هل هذا المد في قوله تعالى ولا الضالين، هذا المد اللازم الذي هو معلوم بست حركات عند أهل الأداء، هل هذا المد واجب أم سنة أم ماذا عليه إذا تركه؟ فالجواب في مثل هذا السؤال يترتب على جواب على سؤال آخر، ألا وهو ما حكم تجويد القرآن، ما حكم تجويد القرآن؟ ذهب المحققون من العلماء كابن الجزري وكذا غيره من المحققين إلى أن تجويد القرآن العملي واجب على كل مستطيع، وانتبهوا معي في هذه الألفاظ الدقيقة، إلى أن تجويد القرآن العملي واجب على كل مستطيع. وأعني بقولي أن تجويد القرآن، أعني بكلمة التجويد، هو كما قال علي بن أبي طالب فيما روي عنه قال التجويد هو تحقيق الحروف ومعرفة الوقوف، وتحقيق الحروف عند العلماء هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه من الصفات الذاتية والمكتسبة، ومعرفة الوقوف هذا هو علم الوقف والابتداء، فهذا هو تجويد التجويد. وأعني بقول التجويد العملي هو ما قرره العلماء من أن التجويد نوعان، تجويد عملي وتجويد نظري علمي. فالتجويد العلمي هو العلم بأحكام التجويد، وهذا فرض كفاية على علماء الأمة وطلبة العلم الذين يتصدرون لتعليم القرآن، هذا فرض كفاية على العلماء وطلبة العلم الذين يتصدرون لتعليم القرآن. أما عامة الناس فلا يجب عليهم أن يتعلموا أحكام التجويد بصورة علمية، وأما التجويد العملي فهو أن يتعلم المرء قراءة القرآن بغض النظر عن معرفة الحكم وتفصيله عند أهل الأداء في الكلمة التي يتعلمها. فهذا التجويد العملي واجب على كل مستطيع كما قال ابن الجزري رحمه الله في المقدمة الشهيرة، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. فعلل رحمه الله أن التجويد واجب لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن هكذا على جبريل، وعلمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ووصل إلينا بالأسانيد الصحيحة المتواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة معينة لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا لغير المستطيع، والله تعالى أعلى وأعلم. هل قرأ عمر بن الخطاب الفاتحة بغير المغضوب عليهم وغير الضالين؟ أنا لا أعلم أثرا في هذا الباب أن عمر الخطاب قرأ على بهذه الطريقة، ولكن الوارد عن السلف في بعض آي القرآن أنهم كانوا يترفضون بتفسير الآية، أو يقرؤون الآية ثم يقرؤون الآية مرة أخرى بتفسيرها، ثم يقرؤون الآية مرة أخرى بتفسيرها، كما قال ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام، فبعد أن قرأها قال متتابعات، فهذا ليس من القرآن وهي قراءة شاذة عند المحققين، ولكنه قرأها تفسيرا وتوضيحا صفة هذه الأيام الثلاثة أنها متتابعة، فهذا كائن في كلام السلف. أما أن هذا الحرف من القرآن فليس من القرآن قولا واحدا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب طيب إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله عنا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفيكم بارك جميعا إن شاء الله.
كده حد اسمه ابو المنذر، ابو المنذر في موجود مع دخل مع الناس، ابو المنذر
بيجي على اسم الصلاه.